أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال المسألة الخامسة: مقدمات الحكمة. لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصاديق من قرينة خاصة أو قرينة عامة. هذه هي المسألة الخامسة في هذا البحث، وهو بحث الإطلاق والتقييد، حيث أننا بينا في الدروس الماضية أن اللفظ إنما يكون موضوعا لذات المعنى، ولا يكون الإطلاق ولا التقييد مأخوذا في المعنى الذي يوضع له اللفظ. قلنا أن أسماء الأجناس إنما هي موضوعة لذات المعنى، نعم، وإن كانت حين الواضع يلحظها الواضع باعتبار ألا بشرط القسم لتصحيح الوضع، إلا أن اللفظ في النهاية يكون موضوعا لذات المعنى، بمعنى أن اللفظ يكون مأخوذ موضوعا لنفس المعنى، ولا يكون الإطلاق ولا التقييد مأخوذا في ذلك المعنى. فحينما يستعمل اللفظ إنما سيدل على نفس اللفظ، سيدل على ذات المعنى. وأما الإطلاق إن أردنا أن نستفيده، أو التقييد إن أردنا أن نستفيده، لابد من إضافة دال آخر يفيدنا الإطلاق أو يفيدنا التقييد، لابد من وضع قرينة. طبعا هذه القرينة إما أن تكون قرينة خاصة بأن يرى، يعني بمعنى كونها خاصة، بمعنى أنها خاصة بذلك الخطاب، بمعنى أن المولى قد بعض الأحيان يشير بلفظ معين إلى أن إلى الإطلاق، يعني يصرح بالإطلاق هنا، مثلا يقول على سبيل المثال، يقول الحنطة كيفما كانت، أو الحنطة مطلقا يجب فيها الخمس مثلا، أو يجب تجب فيها الزكاة إن بلغت حد النصاب. فهنا الإطلاق كما هو واضح، يعني الحنطة مطلقا من أي نوع كانت، سواء كانت جيدة أو رديئة مثلا، على أي حال هنا الإطلاق قد صرح به بقرينة خاصة، حيث قال أن الحنطة مطلقا. وقد يستفاد الإطلاق من قرينة عامة لا قرينة خاصة، بمعنى أن هذه القرينة تجري أينما كان هناك اسم جنس إن توفرت مجموعة من المقدمات. إذا توفرت هذه المقدمات يمكن أن نستفيد الإطلاق في اسم الجنس وشموله لجميع الأفراد الواقعة تحته أو التي ينطبق عليها، وجميع المصاديق التي ينطبق عليها. طيب، ما هذه القرينة العامة، وما هذه المقدمات التي تكون هذه القرينة العامة؟ هذه القرينة العامة تسمى بقرينة الحكمة، والمقدمات تسمى بمقدمات الحكمة. يذكر الشيخ أن المشهور أو المعروف أن هذه المقدمات هي عبارة عن ثلاثة مقدمات. نعم، قد يأتي فيما بعد أن هناك من الأصوليين من يضيف مقدمة أخرى، وسنرى أننا أنه كيف سنتعامل مع هذه المقدمة الأخرى، وهل نحتاج فعلا إلى إضافة مقدمة أخرى على هذه المقدمات الثلاث أو لا نحتاج. في التنبيهات سيشير إلى ذلك في التنبيهات التي سيذكرها بعد تمام البحث عن هذه المقدمة. طيب، إذن ما هي هذه المقدمات الثلاث؟ المقدمة الأولى هي التي تقول أنه لا بد في اللفظ من إمكان الإطلاق والتقييد، يعني إذا نظرنا إلى لفظ معين وأردنا أن يكون هذا اللفظ مطلقا من جهة معينة، مطلقا بلحاظ حالة معينة من الحالات. هنا نقول أنه لابد أن يكون اللفظ من هذه الجهة ومن هذه الحالة لابد أن يكون قابلا للإطلاق والتقييد. نحن باعتبار أننا ذكرنا سابقا في الأبحاث السابقة أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، وكما هو معلوم أن تقابل الملكة وعدمها يكون لابد أن يكون في موضوع من شأنه أن يكون قابلا لهذه الملكة حتى يمكن أن يكون أن نستفيد عدم الملكة عند عدم وجودها. وهنا الملكة هو التقييد وعدم الملكة هو الإطلاق، فلا بد من إمكان التقييد يعني إمكان الاتصاف بهذه الملكة حتى لما ينتفي التقييد نقول أن هذا مطلق. وأما إذا كان أصل التقييد غير ممكن، إذا كان أصل التقييد غير ممكن، فإننا لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق من خلال هذه يعني من خلال نعم عدم ذكر القيد. هنا معنى إمكان الإطلاق والتقييد في اللفظ أن يكون بمعنى يعني في الأحكام الشرعية بمعنى أن يكون متعلق الحكم أو موضوع الحكم. نحن ذكرنا هذا الأمر مرارا وتكرارا أن المتعلق هو عبارة عما يتعلق به الحكم مباشرة، وموضوع الحكم قد يطلق على معنيين. معنى الأول وكثير هذا الاستعمال عند الأصوليين هو ما يسمى بمتعلق المتعلق. المعنى الثاني هو لا، الموضوع الذي يكون فعلية الحكم الشرعي أيضا يسمى أو يطلق عليه موضوع الحكم الشرعي، إلا أن المراد هنا هو المعنى الأول وهو المتعلق المتعلق. مثال على ذلك، مثلا لو قال المولى أكرم العالم، هنا الحكم هو الوجوب، متعلق الحكم هو الإكرام، أي أن الوجوب تعلق بالإكرام، ما يجب فعله على المكلف هو ماذا؟ هو المتعلق وهو الإكرام. طيب متعلق المتعلق أو يسمى موضوع الحكم يعني هذا الإكرام بمن تعلق؟ لابد نعم لابد أن يتعلق بمن؟ هنا لابد أن يتعلق بالعالم، فالعالم قد يسمى متعلق المتعلق وقد يسمى موضوع الحكم. فالمراد هنا أنه إذا كان متعلق الحكم كالإكرام أو موضوع الحكم وهو متعلق المتعلق كالعالم، لابد أن يكون نفس الإكرام قابل للتقييد، قابل لأن القسمة يعني قبل أن يتعلق به الحكم، قبل أن يتعلق به الحكم لابد أن يكون الإكرام له أقسام قابل للتقسيم من جهة معينة، يعني من تلك الجهة التي نريد أن نطلق اللفظ من خلالها. مثلا إذا قلنا الإكرام قد ينقسم الإكرام إلى إكرام قولي وإكرام فعلي، فهنا لابد أن يكون الإكرام قبل أن يتعلق به الحكم الشرعي وهو الوجوب قابل لأن يقسم إلى هذين القسمين، يعني قابل أن يقيد بقيد زائد بحيث أن هذا القيد الزائد يمكن أن يقسمه إلى قسمين، مثلا إكرام قولي بمثلا رد السلام بالمدح بالثناء، وإكرام فعلي مثلا بمثلا نعم مثلا إعطاؤه جائزة، مثلا دعوته على إلى مثلا غداء أو ما شابه ذلك. فهنا لابد أن يكون المعنى قابل للقسمة لأن يقسم لأن تضاف عليه قيود قبل أن يتعلق به الحكم الشرعي، فإذا تعلق به الحكم الشرعي هنا نقول نستطيع أن نقول أنه ماذا أنه يمكن أن يقيد، وبالتالي إذا لم يقيد نستفيد الإطلاق. كذلك متعلق المتعلق أو موضوع الحكم كالعالم في المثال، قلنا مثلا أكرم العالم، الحكم هو الوجوب، متعلق الحكم هو الإكرام، موضوع الحكم أو يمكن أن نسميه متعلق المتعلق هو العالم، أيضا العالم يكون قابل للقسمة قبل أن نعم قبل أن يتعلق به الحكم أو قبل أن يكون موضوعا للحكم. فالعالم يمكن تقسيمه مثلا إلى عالم الفقه وعالم عالم الطب، عالم الفيزياء، عالم الكيمياء، هذه تقسيمات. وقد نريد مثلا إذا أردنا أن نطلق هذا العالم من هذه الجهة، يعني من جهة كونه عالم في تخصص معين، أنه لا، أنا أريد الحكم ينطبق على أي عالم بأي تخصص كان، يعني الإطلاق هنا يكون من جهة تخصص هذا العالم، هذه هي الجهة التي نعبر عنها أنه نريد الإطلاق من هذه الجهة. فلا بد أن يكون لفظ العالم قابل للتقييد، قابل للقسمة من هذه الجهة قبل أن يتعلق به الحكم الشرعي. فهنا نرى أن العالم مثلا حتى لو لم يتعلق بالحكم الشرعي قابل لأن نقسمه إلى ماذا؟ أن نقسمه إلى عالم طيب، عالم فيزياء، عالم كيمياء وإلى آخره. فإذا أردنا أن نطلق لفظ العالم من هذه الجهة، يعني من جهة التخصص، حينما نقول أكرم العالم ونقصد بذلك العالم في أي تخصص كان، هنا عدم ذكر، يكون عدم ذكر القيد دالا على الإطلاق، دالا على عدم إرادة تخصص معين. لماذا؟ لأن نفس لفظ العالم قابل للقسمة قبل أن يتعلق به الحكم الشرعي. أما إذا كان قابلا للقسمة إلا بعد أن نفترض أن هناك حكما شرعيا تعلق به، فهنا نعم نقول إنه إذا كان غير قابل للتقييد يكون غير قابل للإطلاق، من قبيل مثلا ما بحثناه سابقا في بحث التعبدي والتوصلي، أنه قلنا أن هناك بعض الأصوليين أو الكثير من الأصوليين ذهبوا إلى عدم إمكان تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال نفس الأمر، يعني بمعنى أن متعلق الأمر كالإكرام هنا في أكرم العالم، هل يمكن أن نجعل هذا الإكرام مقيدا بقصد امتثال الأمر؟ يعني أن الإكرام الذي يريده المولى هو الإكرام المقيد بقصد امتثال الأمر. من الواضح أن الإكرام قبل أن يتعلق به الأمر لا يمكن، لا يقسم إلى ماذا؟ إلى ما إلى ما هو مقيد، يعني لا يقسم إلى قسمين، قسم مقيد بقصد امتثال الأمر وقسم غير مقيد بقصد امتثال الأمر. يعني الإكرام الذي يكون عن قصد امتثال الأمر والإكرام الذي لا يكون عن قصد امتثال الأمر، هذا قبل افتراض أن هناك أمر تعلق بالإكرام لا يمكن ماذا؟ لا يمكن لنا أن نقسمه هذا التقسيم. ولذلك هنا بعد أن يعني بعد أن تعلق به الأمر، هنا نقول أن المتعلق لا يمكن تقييده بقصد امتثال الأمر لما تقدم في ذلك البحث. طبعا السبب لماذا لا يحتاج أن نعيده، ذكرناه سابقا للزوم الدور أو تقدم الشيء على نفسه. ولذلك قالوا إذن الإطلاق أيضا لا يمكن هنا، إذا تعلق يعني بعد تعلق الأمر الإطلاق أيضا لا يكون ممكنا. فإذا جاء من دون ذكر القيد، من دون قيد، من دون أن يقيد، يعني قال أكرم العالم فقط من دون أن يقول مقيدا بقصد امتثال الأمر، هنا لا يمكن أن نستفيد الإطلاق وأن الامتثال يكون صحيحا سواء قصد امتثال الأمر أو لم يقصد امتثال الأمر. هنا لا يمكن لنا أن نتمسك بعدم ذكر القيد لإثبات الإطلاق، لأن التقييد أصلا لم يكن ممكنا، وأعتقد أن هذا تقدم تفصيلا. المقدمة الثانية هو أن لا تكون هناك قرينة على التقييد، أن لا ينصب قرينة على التقييد، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. لأنه لو كانت هناك قرينة على التقييد، فهذه القرينة إذا كانت متصلة، قلنا سابقا كما بحثنا في البحث العموم والخصوص، أن هذه القرينة ستمنع من انعقاد الظهور، ظهور اللفظ في ماذا؟ في الإطلاق أو في العموم هناك سابقا، هنا في الإطلاق. القرينة المتصلة إذا كانت هناك قرينة متصلة لإفادة على التقييد، فإن هذه القرينة ستمنع من ظهور اللفظ ومن انعقاد ظهور اللفظ في ماذا؟ من انعقاد ظهور اللفظ في الإطلاق. من الأول لا ينعقد أصلا له ظهور في الإطلاق، لأنه هنا نفهم مجموع الكلام على ضوء وجود القرينة، لابد أن يحمل الكلام على القرينة. أما إذا كانت القرينة منفصلة فقلنا أيضا هناك سابقا وتقدم هذا الأمر أنه نعم قد ينعقد الإطلاق، كما هنا كان ينعقد مثلا العموم، ينعقد ظهور للإطلاق، ولكن هذا الظهور لا يكون حجة. لماذا؟ لأنه مصادم لظهور القرينة في التقييد، القرينة المنفصلة. يعني هو أولا ينعقد له ظهور في الإطلاق، لكن لما تأتي قرينة منفصلة على التقييد ستكون هذه القرينة مقدمة على ظهور هذا، فلا يكون حجة في الإطلاق. فبالنتيجة لا نستفيد منه أن المراد الجدي للمتكلم مراد ماذا؟ مطلق. هذه هي أيضا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، لا بد أن يكون المتكلم في مقام البيان، أن يكون المتكلم في مقام البيان. إذا لم يكن في مقام البيان، يعني لا بد أن نحرز أن المتكلم كان في مقام البيان، يعني كان في مقام بيان جميع ما يتعلق بهذا الحكم الذي يريد أن يبينه بهذا الكلام. مثلا هو كان يتكلم لبيان حكم معين، فلا بد أن نحرز أن المتكلم حينما تكلم وبين هذا الحكم كان في مقام البيان، يعني بيان جميع ما يتعلق بهذا الحكم من قيود من شروط وما شابه ذلك. لأنه قد يكون المتكلم، يعني هل قد واحد يسأل أنه هل يكون يمكن أن يكون المتكلم في غير مقام البيان؟ نعم نقول ممكن، يعني قد يكون المتكلم حينما يتكلم ليس في مقام بيان كل ما يخص هذا الحكم أو هذا التشريع، ليس في مقام بيان كل ما يخصه من قيود من شروط من أمور أخرى، وإنما قد يكون مثلا في مقام التشريع فقط، يريد أن يبين تشريع أصل هذا الحكم ولم يبين قيوده وشروطه. هل هذا ممكن؟ طبعا هذا ممكن إذا كان وقت الوجوب مثلا وقت الحكم لم يأتي بعد، يعني حينما بين الحكم الآن وقت الوقت امتثال الحكم أو وقت الوجوب لم يكن بعد. مثلا على سبيل المثال فرضا أنه هو بين مثلا الحكم في شهر رمضان، حكم الحج، ومن المعلوم أن أعمال الحج تبدأ في اليوم التاسع مثلا من شهر ذي الحجة، فقد يمكن للمولى أن يبين الحكم في شهر رمضان، فقط يبين أصل الجعل، أصل اعتبار الحج، أنه يجب على الناس الحج إلى بيت الله. أما هنا من الواضح أن المولى يمكن أن يهمل، يعني لا يبين هنا في مقام، فقط يريد أن يعدد، يريد أن يبين ما هي الواجبات مثلا، ما هي الواجبات على الإنسان، أو يريد أن يبين أن هذا الأمر مشرع وواجب في حق المكلف، وليس يعني فقط يريد أن يبين التشريع، يريد أن يبين أصل التشريع. هذا ممكن أن يأتي في خطاب يبين أصل التشريعات مثلا، ومنها تشريع الحج مثلا. نعم سيبين مثلا الشرائط والواجبات وما شابه ذلك بعد ذلك، يعني حينما يأتي وقت الامتثال، هذا ممكن. وقد تكون حالة أخرى أنه يكون في مقام الإهمال، يعني هو لم يكن في مقام البيان وإنما في مقام الإهمال، إما طبعا في مقام الإهمال رأسا كما يقولون، يعني هو كان قصد الإهمال وعدم البيان، مثلا كان في ظرف تقية لنفترض، ولم فبين أصل التشريع وأهمل القيود والواجبات. مثلا على سبيل المثال أنه افرض سئل عن أن حكم السفر، ما هو حكم صلاة المسافر مثلا، باعتبار أنه في شروط وقيود المسافر هناك خلاف، فقد يكون مثلا الإمام في ظرف تقية، فهنا يقول أن المسافر أن الشخص إذا سافر يجب عليه القصر في الصلاة مثلا، لكن لم يبين القيود. هل أن نأخذ هذا مطلقا، يعني مجرد أن يصدق عليه عنوان السفر عرفا يقصر في صلاته، أم أن هناك قيود وشروط لهذا السفر، أن يكون سفر معصية، مثلا أن يكون المسافة بهذا المقدار، مثلا أن لا يكون كثير السفر وما شابه ذلك من القيود. فهنا يمكن أن يكون الإمام قصد الإهمال رأسا وأراد عدم بيان هذه القيود وعدم بيان هذه الشروط. لماذا؟ لأنه قد تكون مختلفة في ظرف تقية، فقصد، فيمكن أن يكون قد قصد الإهمال رأسا، فقط بين أصل الحكم. وقد يكون الإهمال لا ليس لذلك يعني، وإنما لأن يكون، لأنه قد يكون المولى في مقام بيان حكم آخر لا بيان نفس هذا الحكم، من قبيل ما ذكره الشيخ هنا مثلا في قوله تعالى فكلوا مما أمسكن. فكلوا مما أمسكن، هذه الآية المباركة في مقام بيان أن حلية أكل ما يمسكه الكلب الصيود، الكلب المعلم للصيد. لاحظوا فكلوا مما أمسكن هذه مطلقة، لأن ما يمسكه الكلب، كلب الصيد المعلم يعني على الصيد، قد يكون أمسكه بعد أن قتله، أو يكون لا أمسكه وهو حي. فهنا الآية مطلقة، كلوا مما أمسكن، يعني سواء كان حيا، هذا الصيد سواء كان حيا لم يقتله الكلب أو لا قتله الكلب وأمسكه، هنا يمكن ماذا؟ أكله. فهنا الآية جاءت في مقام بيان الحكم من هذه الجهة، حكم أكل الصيد من هذه الجهة، من جهة أنه سواء كان قتله الكلب أو لم يقتله الكلب. أما من جهة أخرى فلم تكن الآية في مقام البيان، من قبيل مثلا أنه هذا الكلب حينما يعض الفريسة، حينما يعض الصيد، فهل يجب مثلا تطهير هذا مكان مس الكلب لهذه الفريسة أو لا يجب؟ إذا كان طبعا هنا لم يذكر أنه فكلوا مما أمسكنا بعد تطهير موضع المس، لم يذكر ذلك، فهل نستفيد من ذلك أنه لا سواء طهرنا أو لم نطهر يجوز الأكل؟ نقول هنا لا، لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق من هذه الجهة. لماذا؟ لأن الآية المباركة ليست في مقام بيان الحكم الشرعي من هذه الجهة، إنما كانت في مقام بيان الحكم الشرعي من جهة أخرى، من جهة حلية الأكل سواء كان الصيد حيا أو ميتا. أما من جهة أنه هل لابد من تطهيره، تطهير مواضع مس مثلا الكلب له، منطقة العض يعني عضة الكلب له، أو لا يجب ذلك، فالحكم هنا الشارع حينما ذكر هذه الآية قد أهمل هذه الجهة ولم يبينها، فلا بد من طلب بيانها من دليل آخر. فهنا لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق هنا، لأننا نعلم أن الشارع هنا كان قد أهمل البيان من هذه الجهة. سوف نطبق هذا المقدار. قال لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني كما تقدم في البحث السابق، لا للمعاني بما هي مطلقة، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ المطلق، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ المطلق، هكذا نقرأها، فلا بد في إثبات أن المقصود، ما هو المقصود من اللفظ؟ المقصود هو المطلق. لماذا؟ يعني لو استفدنا أن المقصود هو المطلق يترتب عليه لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصاديق من قرينة خاصة، يعني هذه متعلقة ب فلا بد في إثبات كذا 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 من قرينة خاصة، لا بد من قرينة خاصة أو قرينة عامة لأجل إثبات أن المقصود من اللفظ هو ماذا؟ المطلق. أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق. لا. وهذه القرينة العامة، طبعا القرينة الخاصة قلنا يعني هذه القرينة التي تكون موجودة في دليل ما، كان هو المولى يصرح بالإطلاق. أما الكلام هنا أو البحث هنا عن القرينة العامة، القرينة الخاصة هذه تختلف من دليل إلى دليل، فترجع إلى خصوص ذلك الدليل. هنا نريد أن نتكلم أنه هل هناك قرينة عامة يمكن أن يعتمد عليها، يعني أن يعتمد عليها المتكلم، بحيث أنه أن المخاطب يستفيد منها الإطلاق، أو ليس هناك شيء كذلك؟ قال: وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة. القرينة قد تسمى بقرينة الحكمة أيضا، والمعروف أنها ثلاث، يعني المعروف أن هذه المقدمات ثلاث. الأولى: إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم، قلنا كالإكرام في مثل قوله أكرم العالم، أو موضوعه كالعالم في قولنا أكرم العالم، أو يسمى متعلق المتعلق. وطبعا هناك إطلاق آخر لموضوع الحكم هو ما يجعل الحكم فعليا، من قبيل مثلا الزوال في صلاة الظهر، تحقق الزوال، الزوال يعتبر موضوع لصلاة الظهر، لأنه بعد تحقق الزوال تكون صلاة الظهر فعلية، تتحقق فعلية الظهر، فيكون الزوال موضوعا لوجوب صلاة الظهر. هذا أيضا يسمى موضوع، يعني ما يحقق فعلية الحكم أو ما يجعل الحكم فعلا من مقدمات مجموعها أيضا يسمى موضوع الحكم. إلا أنه هنا المراد منه لا هو متعلق المتعلق، كما ذكرنا مثل قوله أكرم العالم، هنا مثل العالم. إذن إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم أو موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للإنقسام، يعني قابلا لأن يضاف إليه القيد من هذه الجهة التي يراد منها الإطلاق، يكون في نفسه يقبل التقييد. طبعا إذا قبل التقييد يعني قبل الإنقسام إلى ما هو واجد للقيد وإلى ما هو فاقد للقيد. فلو لم يكن قابلا للقسمة بالقيد، يعني بإضافة القيد، إلا بعد فرض تعلق الحكم به كما في باب قصد القربة، يعني أن كما في مثلا أنه أن يقصد في المتعلق قصد امتثال أمره كما ذكرنا ذلك تفصيلا سابقا، فإنه يستحيل فيه التقييد، فيستحيل فيه الإطلاق كما تقدم في بحث التعبد والتوصل، وهذا واضح. الثانية: عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة، لا متصلة ولا منفصلة، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد، ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، ولكنه يسقط عن الحجية لقيام القرينة مقدمة عليه، طبعا القرينة المنفصلة التي تكون مقدمة عليه على هذا الإطلاق وحاكمة لتتصرف في هذا الإطلاق، فيكون ظهوره ظهورا بدويا، يعني ظهور الإطلاق ظهور بدوي كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل، ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم، بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة التقييد واقعا لا إرادة الإطلاق. لماذا إرادة التقييد؟ بسبب هذه القرينة المنفصلة. الثالث: أن يكون المتكلم في مقام البيان للإهمال. هل يمكن أن يكون في مقام الإهمال؟ نعم، فإنه لو لم يكن في هذا المقام، يعني في مقام البيان، بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال إما رأسا كما قلنا كما في ظرف التقية قد يكون، أو لأنه في صدد بيان حكم آخر، يعني بيان الحكم من جهة معينة لا بيانه من جهة أخرى كما مثلنا، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق، وسيأتي مثاله الآن سيذكره هو، فإنه في ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. أما في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريعه، أو بيان أن التشريعات بهذا الشكل، مثلا أنه يجب على الإنسان الصلاة والصوم والزكاة وما شابه ذلك، والحج والخمس والزكاة وإلى آخره، فيجوز أن لا يبين تمام مراده، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل، فلا يحرز أن المتكلم في صدد بيان جميع مراده، بل لا بد من مراجعة بقية الخطابات. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا كما قلنا في ظرف التقية مثلا كما ذكرنا، فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام، يعني هل إطلاق أو تقييد أو غير ذلك. ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر، يعني في صدد بيان حكم آخر، أو صدد بيان يعني الحكم من جهة أخرى، مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكن، الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، يعني هذا مطلق من جهة كونه سواء كان هذا الصيد ميتة أو حي يجوز أكله، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة. طبعا هذا إن أحرزنا أن المتكلم في مقام الإهمال أو في مقام التشريع لا للعمل، أنه في مقام بيان التشريع الحكم لا لأجل العمل به. أما لو شككنا في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال فالأصل كما قالوا هو أن يكون في مقام البيان كما تقدمت الأصول العقلائية الأخرى. قال ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك، لو شككنا أن المتكلم حين الكلام هل كان هازلا أو جاد، هل كان ملتفتا أو غافل، العقلاء بما هم عقلاء يحملون أن يقولون أن المتكلم لا كان في مقام الجد، كان في مقام عدم الغفلة، مقام الالتفات. كذلك هنا كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإيهام. طبعا هذا عند الشك، هنا الأصل العقلائي يقتضي أن يكون المتكلم في مقام البيان وفي مقام التفهيم. طيب إذا تمت هذه المقدمات الثلاث، فإذا جاء الكلام مجردا عن القيد ببركة هذه المقدمات الثلاث، سنقول أن الكلام يكون ظاهرا في الإطلاق، وبالتالي يكشف عن أن مراد المتكلم أو أن المتكلم لا يريد التقييد بل يريد الإطلاق. لماذا؟ لأنه لو كان واقعا يريد القيد والمفروض أنه في مقام البيان كما قلنا في المقدمة الثالثة أنه في مقام البيان، والمفروض أنه أن الكلام أو اللفظ الذي أتى به يمكن في حقه ماذا؟ يمكن في حقه أن التقييد كما هو مقتضى المقدمة الأولى، والحال أنه لم يذكر هذا القيد كما هو في المقدمة الثالثة، فظاهر الحال الظاهر أنه لا يريد هذا القيد، وإلا لو كان يريده لذكره، هكذا يحمل المتكلم. قال وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، وإلا لو كان قد أراده واقعا لكان عليه البيان، يعني لكان عليه أن يبين القيد. والمفروض لماذا؟ لأنه المفروض أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل، ليس في مقام الإهمال، وهو في مقام البيان للإهمال، ولا مانع من التقييد حسب الفرض. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه كما في المقدمة الثانية فيعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا لكان مخلا بغرضه، لم يبين تمام غرضه. فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم طبعا وكان قابلا للتقييد فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق، ويكون يعني هذا الإطلاق حجة على المتكلم والسامع. فهنا هذه تكون قرينة عامة في كل الحالات، في كل الحالات التي تجتمع فيها هذه الأمور الثلاثة، أن يكون متكلم في مقام البيان لا في مقام الهزل، ولو لم يكن غافلا ولم يكن في مقام الإهمال، بل كان في مقام البيان وكان المورد قابلا للتقييد، والحال أنه لم يذكر القيد، نستفيد من ذلك أن مراده مطلق ولا يريد التقييد. هنا بعد ذلك يدخل في تنبيهان في القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهذا شرط أضافه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وفي أيضا تنبيه آخر هو الانصراف، حصول انصراف اللفظ إلى مثلا حصة خاصة من اللفظ، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.